بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، رواه البخاري. عن ثابت البناني رحمه الله قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ وفي رواية: على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، إلا من أجل الضعف، رواه البخاري. هذه الأحاديث تدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، خلافا للحنابلة. فالحنابلة يرون أن الحجامة تفطر، أما جمهور العلماء يرون أن الحجامة لا تفطر. وبالنظر إلى ما عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم يعلم أن الحجامة لا تفطر، لأن مذهب أكثر الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يحتجمون وهم صيام، كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى ذلك تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة وعائشة، وأيضا جاء هذا عن ابن مسعود ومعاذ وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخلافا لأبي موسى الأشعري أنه كان يحتجم ليلا. فقال الشافعي رحمه الله تعالى: والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أن الحجامة لا تفطر، فهذا مذهب أكثر العلماء. جاء حديث أفطر الحاجم والمحجوم، لكن هذا الحديث فيه خلاف بين العلماء، وكثير من أئمة الحديث يضعف الحديث من أصله ويضعف الحديث من أشهر طرقه، فالله أعلم. فالحجامة الله أعلم لا تفطر الصائم، ولكن إذا أدت به إلى الضعف فهنا تكره له، كما قال أنس رضي الله عنه لما سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف. معلوم أن الحجامة قد يصاب معها الصائم ب يعني فقدان للوعي، ربما يؤدي به ذلك إلى الفطر، فإذا كان يعلم من نفسه أنه ضعيف وما يستطيع أن يحتجم فتكره له الحجامة. طبعا يقاس على الحجامة اليوم، يعني كما ذكر بعضهم يعني سحب الدم، طبعا على قول الجمهور الأمر واضح، قلنا الحجامة لا تفطر، فكذلك سحب الدم، وخاصة إذا كان بكميات قليلة لا تؤثر يعني في قوة الصائم فهذا جائز، ليس فيه حرج. وكذلك التبرع بالدم بكميات يعني كبيرة إذا كان يعلم من نفسه أنه يقوى على ذلك فليس في هذا حرج. فهذا ما يتعلق بالحجامة. ثم قال في المتفق عليه عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. وفي رواية عند مسلم: ونذهب بهم إلى المسجد. تقول الربيع رضي الله عنها: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، يعني في صباح يوم عاشوراء، إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. فيوم عاشوراء كان يصام عند اليهود، لأنه اليوم الذي نجى فيه الله تعالى موسى وبني إسرائيل من الغرق وأغرق فرعون وجنده، فصامه موسى شكرا عليه الصلاة والسلام، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا كان معروفا عند أهل الجاهلية، كانوا يصومون يوم عاشوراء، ففي بداية الأمر قبل أن يفرض شهر رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء، لأن هذا هو الصيام المعروف عند الأمم الماضية، يصومون 3 أيام من كل شهر كما جاء في بعض الأحاديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصوم يوم عاشوراء، فأرسل إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. هذا كان في بداية الأمر، ثم بعد ذلك نسخ الأمر بصوم يوم عاشوراء إلى الاستحباب، وفرض الله تعالى صيام شهر رمضان. قالت الربيع: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا. فالسلف رحمهم الله تعالى كانوا يصومون الصبيان، وطبعا كما هو معروف أنه لا يجب الصوم على الصبي حتى يبلغ، إذا بلغ إما أن يكمل 15 سنة أو يعني يبلغ دون ذلك قبل ذلك بعلامات البلوغ المعروفة، فإذا بلغ يجب عليه أن يصوم، وهذه مسألة مهمة، يعني أحيانا الصبي يبلغ ويستحي ولا يخبر أهله وما يصوم، يتهاون في الصيام، وأحيانا البنت مثلا تحيض وتتساهل في بداية السنوات في الصيام، يعني كأنها صغيرة، لا زالت صغيرة، وخاصة إذا يعني ما طلع أهلها على ذلك فتفطر، فهذا يعني ينبغي أن ينتبه له، هذا لا يجوز، وإذا عرفت هذا من نفسها يجب عليها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها، فلا يجب الصيام على الصبي حتى يبلغ. واستحب جماعة من السلف كابن سيرين والزهري وكذلك الشافعي، استحب أن يؤمر الصبيان بالصيام من باب التمرين على الصيام إذا أطاقوا الصيام، وحده أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى بال7 والـ10 كالصلاة، أنهم يمرنون عليه إذا بلغوا 7 سنين ثم كذلك إذا بلغوا 10، لكن الأمر يرجع إلى طاقة الصبي. وهذا الإخوة من التربية الجميلة التي كان السلف رحمهم الله تعالى يعتنون بها، السلف رحمهم الله كانوا ينشئون صبيانهم على عبادة الله جل وعلا، وكيف يعني ظهر هؤلاء الأئمة من السلف رحمهم الله تعالى، من أين جاءوا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وباقي أئمة السلف؟ بسبب النشأة الصالحة، فتأمل كيف كان الصحابة رضي الله عنهم، قالت: ونصوم صبياننا، في رواية لمسلم: ونذهب بهم إلى المسجد. إذا كان في المسجد يعني لن يعني يبحث عن الطعام والشراب. قالت: ونجعل لهم اللعبة من العهن، يعني من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه، إذا بكى يريد أن يأكل يعطونه اللعبة يلعب وينسى الطعام. قال: أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. كانوا يعودونهم على الصيام وهم صغار، والصبي إذا تعلم أو تعود على عبادة الله تعالى منذ صغره هذا أولا يكتب له الأجر عند الله، فمن رحمة الله تعالى أن الصبي لا يكتب عليه السيئة إذا فعل سيئة، إذا ترك صلاة طبعا وغير محاسب، لكن من رحمة الله أنه إذا فعل شيئا من الطاعات يكتب له ذلك في ميزان حسناته، ولعل هذا يكون من أسباب سبقه إلى الدرجات العلى في الجنة بسبب الحسنات التي فعلها قبل البلوغ، وهذا بسبب والديه، وهذا يجعل الوالدان يجعل والدين يحرصان على أن ينشئ أولادهما التنشئة الطيبة الصالحة، وخاصة تعويدهم على الصيام على الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليه وهم أبناء عشر. تأمل، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. الولد إذا بلغ سبع سنين خلاص أصبح يميز تمييزا تاما، يعلم الصلاة، وهنا لا يشد عليه أنه لا زال يعني طفلا صغيرا، لكن إذا بلغ العشر تأمل، قال واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، لأنه إذا بلغ عشر سنوات وما يصلي هذا نذير سوء، يمكن أن يستحوذ عليه الشيطان حتى يبلغ، وإذا بلغ بعد ذلك ما يكون قد تعود على الصلاة فلا يصلي. ولهذا بعض السلف كان يحاسب أولاده على تكبيرة الإحرام، كما قال مجاهد رحمه الله: سمعت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولده بعد الصلاة: أدركت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: فأدركت تكبيرة الإحرام؟ قال: نعم. يسأله: هل أدرك تكبيرة الإحرام؟ اليوم كثير من المصلين يتهاون في تكبيرة الإحرام، وتأمل كيف كانوا يعودون أولادهم منذ الصغر على تكبيرة الإحرام، على المسارعة إلى الصلاة، وأيضا كانوا يعلمونهم القرآن وهم صغار، ويأتون بهم إلى مجالس الحديث وهم أبناء أربع سنين أو خمس سنين، يتلقون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعونه ويتعودون هذا. حتى قال السيوطي رحمه الله تعالى: تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام. لماذا؟ لأن بذلك يتكون الجيل الصالح، إذا حفظ الطفل القرآن وهو صغير حفظه الله من أكدار الشهوات والمعاصي والفتن. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أولادنا وأن يصلح أولادنا أولاد المسلمين. ثم نختم بهذا الحديث في المتفق عليه عن يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، في رواية لمسلم: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل هذا نسيت أن أقرأ أثر عن عمر رضي الله عنه في الباب السابق في تعويد الصبيان على الصيام في البخاري معلقا. قال عمر لنشوان، يعني لسكران، رجل سكران في رمضان، قال: ويلك وصبياننا صيام، فضربه. يعني صبيان يصومون وأنت تسكر في نهار رمضان، فهذا أمر كان معروف عند السلف، الصيام، صيام الصبيان في شهر رمضان. حديث عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. فسر ذلك يحيى أحد رواة الحديث، قال: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الإخوة يستفاد منه أنه لا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى بعد رمضان الثاني، لأن لو كان الأمر مفتوحا لا ما كان هناك داعي أن تقول عائشة: فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. فهذا يدل على أن هذا آخر وقت للقضاء، فإذن القضاء قضاء شهر رمضان، من كان مريضا أو على سفر، أو المرأة إذا جاءت عليها الدورة، أو الحامل والمرضع يقضيان مع الإطعام، فمن كان عليه قضاء لا بد أن يقضي قبل رمضان الثاني، قبل رمضان الثاني، والوقت موسع، يعني ممكن أن يبدأ بعد رمضان مباشرة في شوال، في القعدة، بعد ثلاثة أشهر، بعد ستة أشهر، المهم ما يأتي عليه رمضان الثاني وهو لم يقضي أيام رمضان الأول، فهذا يجب عليه. فإذا أخر القضاء جاء رمضان الثاني وهو ما قضى أيام رمضان الأول، ماذا عليه؟ نقول: بعد رمضان الثاني تصوم الأيام التي أفطرتها من رمضان الأول، تقضيها مع الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. إذا كان عليه مثلا خمسة أيام أجلها حتى جاء رمضان الثاني، يقضي خمسة أيام ويطعم خمسة مساكين، وهذا أفتى به جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وهو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة الذي يرى القضاء فقط، لكن الذي عليه جمهور العلماء والذي عليه فتاوى الصحابة أنه يزاد على القضاء هنا الإطعام، لأنه فرط وأخر في القضاء الواجب. عائشة رضي الله عنها من أدبها مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تؤخر القضاء إلى شهر شعبان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، فمن أدبها مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها في سائر العام لا تصوم. لماذا؟ لأنه قد يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا علم أنها صائمة فقد يعني يتحرج من ذلك. فمن تمام الأدب وحسن العشرة معه صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك قضاء الأيام الواجبة التي عليها إلى أن يعني يأتي شعبان والنبي صلى الله عليه وسلم يكون صائما فتصوم يعني القضاء الذي عليها. وهذا لا يعني أن المرأة لا تصوم الأيام المستحبة خلال العام، فالذي عليه جمهور العلماء أنه يجوز أن يصوم الإنسان النفل قبل أن يقضي الفرض، وخاصة إذا كان النفل مما يعني يفوت يعني يوم عاشوراء يوم عرفة مثلا أو ست من شوال. فالمرأة مثلا إذا كان عليها أيام من رمضان ثم جاء شهر شوال تريد أن تصوم الست من شوال، فنقول نعم إذا استطاعت أن تقضي ثم تصوم الست من شوال فهذا أحسن. لكن إذا شق عليها ذلك فيعني ما صامت القضاء الذي عليها، فنقول صومي الست أولا ثم بعد ذلك القضاء موسع. وعائشة رضي الله عنها يعني لا شك أنه لا يظن بها أنها كانت ما تصوم أبدا خلال السنة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذه الأيام الفاضلة فتصوم معه حتى لا يفوت عليها هذا الصيام المستحب. والفرض يعني أمره موسع والحمد لله، ما يكون في هذا التفريط على الإنسان. لكن إذا جاء شهر شعبان كما عرفنا تقضي ما عليها، فإذا لا بأس للمرأة أن يعني تصوم الست من شوال أولا. والحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، هذا لا يستفاد منه الترتيب، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب الذي يصوم ست من شوال يكون قد صام رمضان. لكن المسألة هنا من كان عليه قضاء من رمضان، فهذا الحديث يعني ليس فيه تعرض لمسألة القضاء. قل من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال يعني كان قد صام رمضان وتمه، لكن الذي عليه قضاء هذا الحديث ما يتعلق به، فالذي عليه قضاء ينظر في حديث عائشة هنا. فنستفيد من هذا أن حديث عائشة يعني كانت تؤخر القضاء إلى شهر شعبان، فهذا دلنا على أنه يعني لا بأس أن تصوم الست من شوال قبل القضاء، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.